وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، أسئلة تحتاج إلى إجابة. لو أنك جئت إلى عالم ثقة معروف مشهور وسألته عن حكم مسألة فأجابك بجواب ظاهره خلاف النصوص، فقلت له: يا شيخ، هذا يبدو مخالفا للنص، فقال لك: في صدري تفكير وأنا أفهم روح النصوص ومطلع على الكتاب والسنة وبإمكاني أن أستوحي الحكم منها، وبالتالي لا أستطيع أن أعبر لك عن السبب والدليل، ولكن الأمر كما ذكرت لك. في هذه الحالة هل يقبل كلام هذا العالم الكبير أم لا؟ سؤال يطرح نفسه أيضا: الجزائر عندما خرج منها الاستعمار الفرنسي كان اقتصادها معتمدا إلى حد ما على صناعة الخمور، فأفتى البعض آنذاك أن الجزائر لو أغلقت كل مصانع الخمور فإن اقتصادها سوف ينهار، والشرع قد جاء بحفظ النفس والمال، وبالتالي نتدرج في إغلاق المصانع ولا نغلقها دفعة واحدة. فتوى صحيحة أم غير صحيحة؟ سؤال ثالث: رجل يدخل على ظالم فيجاريه ويقره على بعض باطله ولو بالسكوت والابتسام أحيانا، لكن في المقابل لماذا يفعل ذلك؟ ليكون سببا في تحرير كثير من السجناء ووقف تعذيبهم البشع وردهم آمنين إلى أهليهم، وقد أنجز من مثل هذه الإنجازات الكثير. أمحسن هو أم مسيء؟ سؤال آخر: إذا تملك مؤمنون زمام بلد من البلدان فهل عليهم أن يتدرجوا في تطبيق الشريعة أم يطبقونها دفعة واحدة؟ سؤال أخير: هل يجوز أن تتدرج في أمر ابنتك بالحجاب بعد بلوغها؟ جواب هذه الأسئلة بإيجاز شديد سيكون الخطبة الأخيرة في المحور الثاني من الحديث عن المرتكزات الفكرية لفقهاء التنازلات. والهدف يا أخوة من هذه الخطب، البعض يعني يحس أن هذه الخطبة موجهة لفئة محدودة من الناس، لكن لا، في الواقع هذه الخطب لنا جميعا، حتى نخرج من المربع الأول، نخرج من دائرة التردد والشك. يا ترى هل كل ما يأمر الله بأمر فعلي أن أطبقه؟ هل كل ما نهى الله عن شيء فعلي أن أجتنبه؟ أم أنه كما يقول فقهاء التنازلات: لا، هناك مصالح ومفاسد واستحسان وكذا وكذا، وبالتالي لربما لست مطالبا بهذا الأمر. إذا بقينا في تردد وحيرة فلن نخرج من المربع الأول. أما إذا أيقنا أن أمر الله لازم واجب ونهيه مجتنب ولا محالة، سيصبح الأمر أسهل بكثير، فتختصر المسألة فحسب على أن نحفز الهمم، نشحذ الهمم حتى نطبق شرع الله تعالى. أيها الإخوة الفضلاء، عند الفقهاء، فقهاء التنازلات المسيئين لتطبيق بعض المسميات، عندهم مسميات مختلفة فحواها واحدة، ألا وهي التفلت من أحكام الله تعالى وتقديم الهوى على أمر الله. سمها ما شئت، سمها موازنة المصالح والمفاسد، سمها الاستحسان، سمها المصالح المرسلة، سمها مصلحة الدعوة، الفحوى هي الفحوى. قلنا هذه القواعد لها أصل في الشريعة، ولكنهم يسيئون تطبيقها. الاستحسان، وما أدراك ما الاستحسان؟ كثيرا ما يستدل به فقهاء التنازلات على تعطيل أوامر من أوامر الله عز وجل، وعلى المشاركة في الحكم بغير ما أنزل الله، ومقارفة الكثير من المنكرات، والركون إلى الذين ظلموا. الاستحسان يا إخوة، إن رجعنا إلى أقوال العلماء الأجابدة الكبار، وجدنا أن الاستحسان منه ما هو حسن، ومن الاستحسان ما هو قبيح. أما الاستحسان الحسن فهو بتبسيط شديد القول بأقوى الدليلين، أو استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى اجتهادنا وأرائنا. مثلا ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. هنا يأتي الاستحسان، أن الفقيه يقول: أمر الله تعالى بالمتعة للمطلقة، أنا أستحسن أن يكون هذا المبلغ مثلا 30 درهما. قال الشافعي: أستحسن أن تكون المتعة 30 درهما. أما الاستحسان القبيح فهو ما يستحسنه المجتهد بعقله، أو يعرفه البعض أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. يقول لك: الحكم هكذا. طب يا شيخ، هذا يبدو مخالفا للنصوص. لا، خذها مني، أنا أعلم منك بكتاب الله وسنة رسولك. كيف يا شيخ؟ والله هناك شيء ينقدح في صدري، أنا أفهم بنصوص الكتاب والسنة فهذا ما أجده صوابا. احتجوا لهذا الاستحسان القبيح، احتج فقهاء التنازلات بحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. بداية الحديث موقوف على عبد الله بن عباس، ولا حجة إلا في كلام المصطفى، ثم إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل، على تقدير أن هذا الحديث حجة، ما يكون معناه؟ معناه أن ما أجمع عليه المسلمون، ما رآه المسلمون حسنا، فهذا من أدلة الإجماع. والدليل أيضا سياق الحديث، الحديث جميل المعاني رقيق الألفاظ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، صاحب أنقى القلوب طبعا وأوسع القلوب، فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه. إذن الكلام عن النبي والصحابة. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. إذن يا إخوة، الاستحسان المخالف لكتاب الله وسنة رسوله هو محض هوى مذموم. الشافعي، فقهاء التنازلات يقولون لك انظر، الشافعي قال استحسن، مالك قال استحسن. تعالوا إلى أقوال الشافعي. قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، يعني كأنه يشرك نفسه مع الله في التشريع. ونقل الشوكاني في إرشاد الفحول أن الاستحسان الذي ذهب إليهم أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين، ليس تشريعا بحسب الهوى وبحسب خواطر تعتمل في صدري لا أستطيع التعبير عنها. لا يا أخي، اذهب وتعلم كيف تعبر عنها ثم تعال وقل لي هذا حكم الله. قال السمعاني: إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به، يعني لا أحد من العلماء المعتبرين. نعود أيضا للشافعي رضي الله عنه، الذي ينسبون إليه القول بالاستحسان بمجرد الهوى ثم مصادمة النصوص الشرعية. الشافعي رحمه الله قال في كتابه العظيم الرسالة: ليس لأحد دون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال، ولا يقول بما استحسن. وقال أيضا: لو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم. ما الفرق بين العالم وبين الحكيم، الإنسان المفكر الذكي؟ العالم عنده النصوص. إذن لو جوزنا الاستحسان لماذا لا نجوزه للأذكياء والحكماء؟ قال: ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا. أقول أنا أستحسن هذا الحكم وذاك الحكم، يخرج عندنا إسلامات كثيرة. الإمام وفق الدين ابن قدامة المعروف بابن قدامة المقدسي من فقهاء الحنابلة الكبار قال: إنا لنعلم بإجماع الأمة قبلنا على أن العالم ليس له الحكم بمجرد الهوى والشهوة من غير نظر في الأدلة، والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد. وقال أيضا: يلزمهم، يعني يلزم القائلين بالاستحسان، استحسان العوام والصبيان، مدام المسألة مجرد عن قال الله وقال رسوله، نأخذ رأي الأصبيان، رأي المجانين، كل واحد عنده استحسانه الخاص به. يلزمهم استحسان العوام والصبيان، فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلا للنظر، إن قلتم يا فقهاء تنازلات لا، الصبيان ليسوا أهل نظر، قلنا لهم: إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة في أهل النظر؟ أنت أيها العالم، ما الفائدة فيك وما الفائدة في علمك إن لم يكن قال الله وقال رسوله أجمع الصحابة وأجمع أهل الإسلام. أبو محمد ابن حزم المعروف بحزمه في مثل هذه المسائل وأقواله القاسية، لكن لا تجد حقيقة، لا تجد مبررا لتليينها. قال أبو محمد: الحق حق وإن استقبحه الناس، والباطل باطل وإن استحسنه الناس، فصح أن الاستحسان شهوة، شهوة، واتباع الهوى واتباع للهوى وضلال، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان. وقال أيضا عندما ذكر قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، وقوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، قال ابن حزم: وفي هذه الآية، يعني الآيات، إبطال أن يتبع أحد ما استحسن بغير برهان من نص أو إجماع. ثم ذكر كلاما نفيسا هاما أرجو أن تصغوا إليه بدقة، في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ناقشنا هذه الآية كثيرا عند الحديث عن كراهية ما أنزل الله. اسمعوا كلام ابن حزم ثم قس نفسك على كلامه، قس نفسك واعرف أين أنت، أين مكانتك عند الله عز وجل، وأين أنت من دائرة الإسلام. قال ابن حزم: فليفتش الإنسان نفسه، فإن وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان وإلى قياسه واستحسانه، ووجد نفسه تحكم فيما نزعت أحدا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب فمن دونه، فليعلم أن الله تعالى قد أقسم، وقوله الحق، أنه ليس مؤمنا، فلا وربك لا يؤمنون، وصدق الله تعالى. وإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر، ولا سبيل إلى قسم ثالث. نعوذ بالله من أن ينطبق علينا هذا الكلام. إذن يا إخوة، خلاصة القول في مسألة الإحسان: لا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نأخذ كلام أحد على أنه دليل. الخلاصة قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا استحسان إلا أن نستحسن ما جاء في الشريعة، أما أن نضرب نصوص الكتاب والسنة بما يستحسنه الفقهاء والعلماء مهما كبر قدرهم فلا. مما يستدل به فقهاء التنازلات بند المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة للتبسيط نقول: هي تلك التي لم يأتي الشرع بإبطالها ولا باعتبارها. أعطيكم مثالا بسيطا. طبعا هذه المصالح المرسلة، من العلماء من قال: لا وجود لها في دين الله أصلا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولأنه تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل شيء يلزم المسلمين في حياتهم ومعادهم فلا بد أن الشرع جاء به نصا أو إشارة أو اجتهادا، المهم أنه جاء في الشرع. الذين أقروا بوجود المصالح المرسلة ضربوا له مثالا لا نخالفهم عليه. قالوا المثال: عثمان رضي الله عنه عندما أمر بالأذان الأول. قبل عثمان رضي الله عنه لم يكن هناك إلا أذان واحد يوم الجمعة، لكن اتسعت رقعة المدينة، وهو نفسه عثمان في أيام عمر رضي الله عنه حصل أن يدخل المسجد متأخرا، وعنفه عمر على ذلك. الواحد فيهم يكون في أعماله في أشغاله، وليست هناك ساعات، ليست هناك تقويمات، وبالتالي عندما يسمع الأذان يفرغ من عمله ويذهب إلى المسجد. فعثمان رضي الله عنه رأى من المصلحة حينئذ أن يؤذن الأذان الأول. طبعا لا نقول أن المسلمين أجمعوا على صحة الأذان الأول، لكن الظاهر والله أعلم أنه لم يرد إلينا أن أحد من الصحابة أنكر عليه، فيعني سنه للأذان الأول لا شيء فيه. نقول الآن: هل عثمان رضي الله عنه ضرب شيئا من نصوص الكتاب والسنة؟ أبدا. هل كانت هناك حاجة أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأذان الأول؟ والله لو كان هناك حاجة ولم يشرعها النبي لقلنا: لم يجز لك يا أمير المؤمنين. ولكن لم يكن لها حاجة، ولم يأتي الكتاب بنفيها، وبالتالي هناك حاجة ماسة إليها لا يتوصل إلى إبلاغ المسلمين بغيرها، فسن الأذان الثاني لا على أنه بدعة في الدين وقربة يتقرب إلى الله بها، ولكن مثل جرس الإنذار، يعني طريقة لإعلام المسلمين أنه يا جماعة ترى اقترب موعد الصلاة، فإياكم أن تنشغلوا وأسرعوا إلى بيوتكم، اغتسلوا وتعالوا إلى المساجد. مثل هذه الصورة يا إخوة لا مشاحة فيها، لا بأس فيها، لكن المشكلة عندما نأتي إلى نصوص واضحة في تحكيم شريعة الله وفي عدم الركون إلى الذين ظلموا وفي وجوب مواجهة الكفار ومحاربة الكفار وموالاة الذين آمنوا، نضرب هذه النصوص بعبارة بسيطة ونقول: مصالح مرسلة، لدينا مصالح مرسلة. فقهاء التنازلات أو علينا أن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى عندما وضع حدا للخمر، حدا للزنا، حدا للسارق، لم يجعل هذا الحد القتل، وإنما جعل للسارق قطع اليد، لشارب الخمر الجلد، وهكذا. هل يجوز لأحد أن يقول: والله أنا أرى من المصالح المرسلة أنه حتى نردع الناس عن سرقة بعضهم بعضا وانتهاك الأعراض، فمن مقاصد الشريعة، من ضرورات الشريعة حفظ الأعراض والأموال والأنفس، وبالتالي أريد أن أجعل حد السرقة القتل، وحد الزنا القتل، وحد شرب الخمر القتل؟ هل يجوز لأحد أن يقول ذلك؟ طبعا لا يجوز. لكن فقهاء التنازلات لا يريدون مثل هذه الصور التي فيها شدة، إنما هم يبحثون عن التفلت عادة. فنقول لهم: إن جاز أن نسيغ لكم تفلتكم، إذن لماذا لا نشرع القتل لكل العصاة إذن؟ في كتاب لأحد العلماء الفضلاء الذين لهم باع في الدعوة، باع طويل، لا أقول هو من فقهاء التنازلات، لأنه يخوى علينا أن نفرق، قد يكون لدى المرء يعني خطأ وخلط كبير في مسألة من المسائل، لكن في الوقت ذاته لديه باع كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتأليف، ويعني له تلامذة قد ضربوا في الآفاق، ولهذا الإنسان عليه أن ينصف. بعض العلماء يكون له هذا التراث، ولكن في المقابل هذا الاحترام والتبجيل لتراثه ولنتاجه الفكري والدعوي لا ينبغي أن يجعلنا نتعامل بنعومة زائدة مع بعض النصوص الخاطئة لديه. عالم مبجل، ولكن في كتاب من كتبه بعنوان المسلمون والعمل السياسي، عنوان عنوانا قال: ثالثا، المصالح والمفاسد هي الأساس والطريق للحكم على الوسائل. أنا أسأل ماذا تفترق هذه العبارة؟ هل تفترق كثيرا عن الميكافيلية التي تقول الغاية تبرر الوسيلة؟ عندما يقول المصالح والمفاسد هي الأساس والطريق للحكم على الوسائل تحت عنوان هل تتعارض المصلحة الشرعية والنص الشرعي أحيانا؟ يعني هل ممكن يكون في حالة أن هناك نص شرعي واضح قال الله قال رسوله، لكن هناك مصلحة يرى الفقيه أن هناك مصلحة تصادم هذا النص الشرعي؟ قال تحت هذا العنوان قد يقابل العنوان السابق باستهجان أو استغراب ممن لم يخبر تجدد الواقع واختلاف الأحوال. للأسف كثيرا ما يوصف المتمسكون بالكتاب والسنة بأنهم جامدون قاصرو التفكير، لا يفهمون روح النصوص، عندهم تبلد في الحس، تبلد في التفكير. نحمد الله على هذا التبلد. قال قد يتصور بليد الذهن وقاصر العلم أن نصا ما يجب أن يجري على إطلاقه وفي كل الظروف والأحوال، وهذا خطأ. قال وهذا خطأ والعياذ بالله من مثل هذه المقالة. ثم أورد أمثلة، هذه الأمثلة جميعا لا تصح لعبارته التي قدمها. هذه أمثلة عندما يقول أن الشارع قد استثنى الأعرج من الأمر بالجهاد، إذن هناك نص يا فضيلة الشيخ، هناك نص ولهذا أعملنا النص، لا أننا ضربنا نصوص الكتاب والسنة وقلنا والله نحكم ما استحسناه وما رأيناه مصلحة. لو جاز أن نضرب نصوص الكتاب والسنة بالمصالح وبالآراء، إذن لماذا أرسل الله الرسل؟ كل يعمل بما يراه مصلحة لنفسه. الجزائر، السؤال الذي أسلفته في بداية الخطبة، الجزائر عندما خرج منها المستعمر الفرنسي لو أغلقت كل مصانع الخمر يظن أن الاقتصاد سينهار، إذن يبدو أن المصلحة أن نتدرج في إغلاق هذه المصانع. أين نذهب بقوله تعالى عندما خاطب المسلمين في مكة؟ المسلمون كانوا معتمدين اعتمادا كليا على التجارة. عندما دخلت مكة في الإسلام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب إحنا ما نعيش إلا بالمتاجرة مع المشركين النجس في مكة. قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. كيف نتدرج والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ إن قلنا بتدرج، طب يا فضيلة الشيخ من يحدد مقدار التدرج؟ على كم سنة يحصل هذا التدرج؟ وإن قلت على مدى 3 سنوات من أين لك؟ من أي آية؟ من أي حديث؟ قلت 3 سنوات. إذن النص نص والواجب واجب في كل الظروف، في كل الظروف وفي كل الأماكن وفي كل الأحوال، لا كما يقول بعض فقهاء التنازلات أو من يؤصل لهم. التدرج في تطبيق الشريعة، كثيرون لاموا على إخواننا في أفغانستان عندما طبقوا الشريعة في بلادهم، قالوا هذا السبب في انهيارهم، وبإذن الله تعالى سوف يعود لهم العز بإذن الله تعالى. ولكن يقولون ينبغي التدرج في تطبيق الشريعة، لا نطبق الشريعة مرة واحدة. طبعا يا إخوة ليس الحديث الآن عما إذا كان المسلمون عاجزين عن تطبيق الشريعة، لكن إذا تملكوا بلدا عليهم أن يطبقوها من اليوم الأول. من اليوم الأول اليوم أكملت لكم دينكم، بأي حق يقننون ويشرعون لنظام تدريجي في تطبيق دين الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة حطم أصنامها في ثوان من اليوم الأول وليس على مدى 360 يوما. هل يجوز أن تتدرج في أمر ابنتك بالحجاب بعد بلوغها إذن؟ لا والله لا يجوز، لا والله لا يجوز. هل يجوز أن تتدرج في تحريم ما حرمه الله من المطعومات؟ إن كنت بعيدا عن الله عز وجل ومن الله عليك بالهداية، هل يجوز أن تقول اليوم سأنهى عائلتي عن أكل الميتة، بعد سنة أنهاهم عن أكل الخنزير، بعد سنتين أنهاهم عن أكل لحوم الحمر مثلا مما حرمه الله عز وجل، هل يجوز هذا التدرج؟ لا والله لا يجوز. من أين لك بتجويزه والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم؟ أيها الأخوة الكرام، هناك مواقف عظيمة للذين يقولون نريد حالات واقعية. نعم هناك حالات واقعية ناجحة وعظيمة في تاريخ المسلمين من أناس نحترمهم ونبجلهم، أجمعت الأمة وأطبقت على أنهم قدوات في الخير. الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ولا يحيى الغساني على بعض أراضي العراق على الموصل، فيحيى الغساني لاحظ شيوع الفساد في الموصل فأرسل إلى عمر بن عبد العزيز يقول له إن البلد فيه فسوق وفيه معصية، فهل آخذ الناس بالظنة وأضربهم على التهمة؟ يعني معروف أن إذا كان إنسان مثلا زنى يجب أن يؤتى بأربعة شهود، إنسان ارتد يجب أن يؤتى بشاهد، لكن يا أمير المؤمنين يعني إذا بدنا نحكم هذه القوانين لن يقام الحد على 99% من الذين يستحقون هذا الحد. فيقول يسأله يا أمير المؤمنين هل آخذ الناس بالظنة وأضربهم على التهمة لمجرد غلبة الظن، أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة؟ أتمسك بالكتاب والسنة. فكتب إلي أن آخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة، فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله. هيك دين الله سبحانه وتعالى، إذا دين الله ما أصلحهمش الله لا يصلحهم. قال يحيى الغساني: ففعلت ذلك، فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقلها سرقة ونقبة. نقبة يعني هو يعني تسور البيوت ونقبها لسرقة ما فيها، كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي، هو الذي أورد هذه القصة. سفيان الثوري، وما أدراك ما سفيان الثوري، هذا الرجل من فقهاء المفاصلات، قال: إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص. إنسان لص بده يسرق أموال السلاطين بعلمه بلحيته، وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراء، يملس الأغنياء ويتعامل معهم بلطف زائد، بل وقد يقرهم على بعض منكراتهم حتى يأخذ من أموالهم. مراء منافق. وإياك أن تخدع، قال سفيان، وإياك أن تخدع ويقال لك ترد مظلمة وتدفع عن مظلوم. والله سمعنا هذا الكلام نفسه سمعناه. نقول لبعض الإخوة: يا جماعة، كيف الاتجاه الفلاني في العراق؟ كيف يقن للدستور وضعي يخالف شريعة الله؟ كيف يضع يده في يد الأمريكي؟ كيف يحارب المجاهدين؟ يقول لك: لا لا، أنت مش عارف، الواحد من هؤلاء اللي مش عاجبينك ما شاء الله أصبح عندما وصل إلى هذه المراقي العالية في الدولة أصبح بإمكانه أن يخرج مرة واحدة 100 سجين من أبو غريب، 200 سجين من السجن الآخر، ويردهم إلى أهليهم آمنين. قال سفيان: وإياك ويقال لك ترد مظلمة وتدفع عن مظلوم، فإن هذه خدعة إبليس اتخذها القراء سلما، سلما لوصول الدنيا. نور الدين زنكي رحمة الله عليه، الأمير العادل الذي أقام شريعة الله والذي مهد طريق لصلاح الدين، كتب إليه الشيخ عمر بن الملا أيضا فيما يتعلق بالموصل، كتب إليه إلى نور الدين: إن المفسدين قد كثروا، أو عفوا ليس في الموصل وإنما في الشام. كتب عمر بن الملا إلى الأمير نور الدين زنكي، قال: إن المفسدين قد كثروا ويحتاج إلى سياسة، ومثل هذا لا يجيء إلا بقتل وصلب وضرب، يعني نحتاج شدة أكثر شوي من تسمح لنا إياها الشريعة. قد يكون الحكم في الشريعة الجلد، لا، نحتاج الصلب، يعني اسمح لي يا أيها الأمير أن أقسو زيادة قليلا على الشريعة. فكتب إليه الملك نور الدين زنكي على ظهر كتابه، اسمعوا هذا الكلام النفيس الذي يكتب بماء الذهب، قال نور الدين: إن الله خلق الخلق وشرع لهم شريعة وهو أعلم بما يصلحهم، ولو علم أن في الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها لنا، فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ما شرعه الله تعالى، فمن زاد فقد زعم أن الشريعة ناقصة فهو يكملها بزيادته، وهذا من الجرأة على الله وعلى ما شرعه، والعقول المظلمة لا تهتدي، والله سبحانه وتعالى يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم. لما وصل هذا الكتاب إلى عمر الملا جمع الناس بالموصل فقرأه عليهم، لهذا فتح الله على نور الدين، ولهذا نصره نصرا مؤزرا عزيزا، لأنه كان إنسانا وقافا عند كتاب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.